الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، أينما يصلكم بث قناتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الجمعة الأولى من شهر ذي القعدة مع حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. إطلالة متجددة وتأملات متفرقة ومواضيع تعنى بتهذيب النفس وتزكية الأخلاق. عنوان حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام: المشيئة. نتحدث عنها عقديا وفقهيا وأدبيا. نقف مع آيات كريمة بإذن الله تعالى، وأحاديث نبوية، وأبيات شعرية جاءت فيها المشيئة ظاهرة بينة. بداية مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم في هذا البرنامج المبارك، نستضيف فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وضيف البرنامج الدائم. فضيلة الشيخ، نسعد باللقياك في كل حلقة من هذا البرنامج المبارك في قناتكم قناة إقرأ الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم بعد أن انقطعنا في شهر رمضان المبارك وبداية هذا الشهر المحرم.
حياكم الله سيد وائل، حيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعودة موفقة مسددة ينفع الله بها من يسمعنا ويشاهدنا في شتى أقطار الأرض.
نود أن نتحدث مشاهدين الكرام كما وعدناهم فضيلة الشيخ عن المشيئة بالمبدأ العقدي في قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نود منكم فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية مع ما يشابهها من آيات في القرآن الكريم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ينبغي أن يعلم أننا اليوم على أعتاب موضوع من الأهمية بمكان، ولا ينتظر أحد منا قولا فصلا فيه، وليس المقصود قولا فصلا القضية الجهل بالقول معاذ الله، لكن المراد أن القدر سر الله في الأرض، وثمة أشياء أخفاها الله عز وجل عن عباده، لكن المؤمن يعلم أن كلمة الإسلام تعني التسليم، وإنما ظل من ظل عندما عجز أن يسلم قلبه حقا لله. العقل البشري مهما سما مهما علا يبقى عقلا مخلوقا قاصرا على أن يصل إلى المراد كله والمرامي التي يريد الشرع إيضاحها. حتى يقع التكليف على الوجه الأكمل لابد أن تكون هناك غيبيات، وإلا لو كان الأمر ليس فيه غيبيات والأمر بجلاء بحيث ينزع التكليف لما أصبح للصالح فضل على الفاسق. لكن هذا الغيب المتضمن للقدر أو القدر المتضمن للغيب هو الذي يجعل أهل الطاعة يقولون كما قال الله عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست. في حديث جبرائيل المشهور قال يسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، ثم ختم تلكم الخمس بسادسة قائلة: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلو كان الإيمان بالقدر أمر متيسر بحيث أنه ظاهر جدا لما تعبدنا الله جل وعلا بأن يجعله سادس أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. جاء بعد اليوم الآخر، أنت تعلم أننا لم نرى اليوم الآخر، وجاء بعد الإيمان بالرسل، ونحن لم نلقى إلا رسولا واحدا، لكن هذا الرسول الخاتم النبي الصادق المصدوق أخبرنا بالرسل قبله، ولم نقرأ إلا كتابا واحدا هو القرآن، لكن هذا الكتاب أخبرنا أن كتبا قبله الزبور والتوراة والإنجيل، وأننا نؤمن بالملائكة ونحن لم نرى الملائكة قط، لكنه غيب. وقبل ذلك كله وبعده وبعده نحن نؤمن بالله لكن نرجو أن نرى ربنا يوم القيامة، وهذا أقصى أمانينا وأجل غاياتنا. والمراد هذه التوطئة لا بد منها في قضية أن المسألة مسألة عقدية في قضية المشيئة. الله عز وجل أثبت في القرآن مشيئة للعبد، وبين أن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الرب. قال ربنا في خاتمة سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. فقول الله عز وجل لمن شاء منكم هذا إثبات أن للعبد مشيئة، ثم قيدت هذه المشيئة بقول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقيدت مشيئة العبد بمشيئة الله الرب سبحانه وتعالى. الآيات التي في هذا المعنى كثيرة، لكن سيأتي الحديث عنها إن شاء الله لو أذنتم في الحديث عن الفرق. الناس عندما قرأوا القرآن في الصدر الأول في سلف الأمة في زمن الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الصدر الأول كان الناس مجمعون على هذا، يقرؤون القرآن ويؤمنون به. ثم يعني اتساع رقعة الأرض الخلافة الإسلامية، علاقة الأمة بغيرها من الأمم التي كانت تجاورها، من دخل في الإسلام، ليس كل من دخل في الإسلام وآمن كان صادقا في دخوله، لامست الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية ثقافات أخرى مجاورة لها، وتلك الثقافات الأخرى منها ما هو وثني، منها ما هو عقلي، منها ما هو فلسفي، كل ذلك أصبح بعضهم ملامسا لبعض، فنشأ أقوام، نشأ رجال لم يكن قراءتهم للقرآن كقراءة صالح الأسلاف، لم يكن فهمهم للقرآن كفهم الصحابة ولا كبار التابعين، فنشأت فرق ومذاهب وإقلالات كلها حادت عن طريق الله، حادت عن الطريق الصواب، حادت عن طريق سلف الأمة. وهذا الباب باب القدر، باب المشيئة، من أعظم الأبواب التي ضل فيها كثير من الخلق. الحديث هنا لا يصلح استرسالا، لكن يمكن أن يحسن إذا كان على هيئة حقائق. جميل. الحقيقة الأولى أن يعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الست كما نص عليها حديث جبرائيل. الحقيقة الثانية أن الله عز وجل أثبت لعباده مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم. هم إن ما يصنعه العبد ينقسم إلى قسمين، شيء اختياري يفعله بطوعه، فأنت تشرب هذا الشيء بطوعك، تتركه بطوعك، تغدو في الصباح، تعود في المساء، تفعل ذلك بإرادتك واختيارك. وثمة أشياء لا اختيار لك فيها، مثل الإنسان النائم عندما تصدر منه تصرفات أو أفعال يراها من حوله لكنه لا يعاتبه لا يلومه إذا كان لا يرتضيه الفعل، لأنه يعلم أنه لا يدري ماذا يصنع. هذه الأمور أثبتها الشرع، أثبت الشرع كليهما. ثم من الحقائق أن يعلم أن لله عز وجل مشيئة نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، وأنه محال أن يكون شيء لم يرده الله. كل مشيئة أحد أثبتها، كل أحد أثبت الله له مشيئة، فمشيئته مقيدة بمشيئة الخالق. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال ربنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تثبت يقينا أن مشيئة الله عز وجل نافذة قائمة، لا يمكن أن يكون شيء لم يشأه الله. الله عز وجل هو الخالق، وقد كتب هذه الأشياء قبل أن تقع وعلمها على أي حال ستقع، ثم إنه جل وعلا شاء ولو لم يشأها لم تقع، ولو لم يشأها لم تقع. هذه من الحقائق التي يجب كذلك العلم، كل العلم بها. كذلك ينبغي أن يعلم أن الهداية على ضربين، هداية توفيق وإرشاد، وهي التي بيد الرسل، بيد الصالحين، بيد الدعاء، يهدون الناس، يدعونهم، يرشدونهم إلى الخير. وهذه لا خلاف ما بين الفرق الإسلامية عليها، كل الفرق تثبتها، لكن الخلاف في ماذا؟ في هداية التوفيق. هداية التوفيق هي التي مناط خلاف بين العلماء، ليس بين العلماء عندما أقصد كلمة العلماء هنا بالمصطلح، المعنى أن علماء الفرق الضالة، نأتي مثلا للمعتزلة، معتزلة القدرية، المعتزلة يقولون عياذا بالله، يقولون أما إن الله يرشد ويدل ويهدي فنعم، بمعنى يبين لنا الطرائق، وهديناه النجدين على القول بأن النجدين هما طريق الخير والشر على أحد التفسيرين، وإن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق وطريق الصواب. ماذا يقول علماء السنة؟ يقولون هذه هداية إرشاد. ماذا يقول علماء المعتزلة؟ يقولون نعم هذه هداية إرشاد. الآن الفريقان متفقان. لما اتفقا فأتينا في هداية التوفيق. هداية التوفيق عندما يهتدي أحد من الناس، من الذي هداه؟ أهل السنة يقولون هداه الله. هداه الله، وما كان له أن يهتدي لولا أن هداه الله. ومن ضل، من الذي أضله؟ أضله الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ماذا يقول المعتزلة؟ يقولون أما أن الله يهدي فلا، وأما أن الله يضل فلا، ينفون هذه المشيئة عن الرب تبارك وتعالى. ولا ريب أن هذا من أقبح الكفر، ولا ريب أن هذا من أقبح الكفر. من أقبح الكفر وأفسد القول. زعموا أن الله عز وجل لا يهدي ولا يضل، إنما يرشد، فيسمي من اهتدى مهديا ويسمي من ضل ضالا. أما أنه جل وعلا هو نفسه يهدي ويضل، فهؤلاء المعتزلة قدرية النفاة نفوا ذلك عن الله عز وجل. ماذا يقابلهم أستاذ وائل؟ يقابلهم فرقة أخرى تسمى الجبرية.
الجبرية
تسمى الجبرية. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، لا يملك من المشيئة شيء. ما أثبته الله في قوله جل شأنه لمن شاء منكم أن يستقيم نفوه بالكلية، ونفوا أن يكون للعبد مشيئة، نفوا أن يكون للعبد مشيئة على أي وجه كان. فهاتان فرقتان متنازعتان متضادتان
مختلفتان.
وغالبا كما ترى في كثير من الأعصر والأحوال، أي قول يبلغ الطرف المعين في توجه ما إلا وينشأ قول على الوجه الآخر. حتى الأحوال، حتى التلبس بالأمور يقع هذا في المسلمين جميعا. فإذا ظهر من يأتي يتقمص الإلحاد، تأتي من يأتي من يتقمص التطرف على الوجه الأكمل. والأمر
هنا المصطية تكون مطلوبة،
وهنا تكون وسطية مطلوبة على نور من الله ونور من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقائق تقرب الأمر للناس.
فضيلة الشيخ، ذكرتم هذه الحقائق وذكرتم أيضا بعض النظرات لهذه الفرق. قبل أن نغوص في هذه التفاصيل بإذن الله تعالى في النقاط الأخرى، ما هي الخلاصة؟
الخلاصة فيها أن نؤمن أن مشيئتنا مقيدة بمشيئة الله. وقد قلنا إن هذه الفرق من أشهرها الجبرية والمعتزلة. المعتزلة، بعض أولئك القدرية المعتزلة تلبس بالزهد، فلما تلبس بالزهد ألبس على الناس دينهم. ليس كل زهد صلاح،
ليس كل زهد صلاح.
فقد وجد من الرهبان وهم ضالون بنص القرآن، وجد من هو أعظم زهدا من عمرو بن عبيد وغيره من المعتزلة. مثلا عمرو بن عبيد هذا نشأ زاهدا وتبنى القول بأن الله عز وجل مشيئته أن مشيئة العبد منفكة عن مشيئة الرب. حج 40 سنة على بعير يقوده ولا يركبه. حج 40 سنة ماشيا يقود بعيره ولا يركبه. من يركب البعير؟ يركبه المنقطع، الفقير، المسكين، يأتي من أرض العراق إلى مكة ماشيا 40 سنة وبعيره يقاد ويأبى أن يركبه. فكلما انقطع به بعيره، كلما من ضعف، كلما من صابته
علة،
ركب البعير ما شاء الله ولو أن يركبه من ديار إلى ديار، من بلد إلى بلد، ثم يتركه يأتي آخر. ماذا سينظر الناس إلى رجل كهذا؟ سيرونه إماما حتى لو قال ما قال. قام الليل كله، قام ليلة بالقرآن كله يقرأه من فاتحته إلى سورة الناس. فعل هذا مرارا. يقول أبو جعفر المنصور: رميت الحب للعلماء فالتقطوه إلا عمرو بن عبيد. كان يقول فيما ينقل: كلهم يمشي رويد، كلهم خاطر صيد، غير عمرو بن عبيد. يمجده شخصية بهذا الزهد، بهذا التقشف، بهذا الأنفة من عطاء الخلفاء تجعل الناس يقبلونها. لما قبل هذه الشخصية كلها نسوا بدعته التي دعا إليها، مع أنه عياذا بالله كان يقول أقوال لا يمكن أن يقول بها عقل. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى آخر الحديث. إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ماذا قال؟ الحديث الصحيح يقول: لو سمعت الأعمش أحد رواة الحديث يقول به لما قبلته، ولو سمعت زيد بن وهب أحد رواة الحديث لما أحببته، ولو سمعت ابن مسعود يقوله لم أخذه عنه، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لرددت عليه، ولو سمعت الله عز وجل يقوله لقلت له ما على هذا خفت علينا الميثاق.
أعوذ بالله.
هذا الآن أي حج هذا؟ 40 سنة ماشيا مع هذا القول الذي نسب إليه. قال ابن كثير رحمه الله: إن كان قد قالها فلعنة الله عليه، وإن لم يكن قد قالها فلعنة الله على من كذب عليه. لكن شخصيته تدل على أنه كان يقولها، لأن هذا أحد مذاهب المعتزلة. اتصل بواصل بن عطاء الذي ينسب إليه أنه أسس مذهب المعتزلة، وأهل الباطل يعظم بعضهم بعضا منذ أن كان. ذات يوم الناس في ملأ في جمع، فدخل واصل فقال له عمرو بن عبيد: قم خطيبا يا أبا حذيفة. أبو حذيفة كنية واصل. فقام خطيبا وكان يلفظ بالراء فيتجنبها، ومع ذلك كان بليغا جدا بالاتفاق. فلما فرغ أخذ هذا يعلق على خطبة واصل، يعلق عمرو بن عبيد يعلق على خطبة واصل، قال يقول للناس: بالله لو نزل ملك من الملائكة أو خطب نبي من الأنبياء هل يستطيع أن يزيد على هذا؟ وهذا أنت ترى كلمات فيها جرأة على الله. أحيانا الإنسان يعطى قدرة على التخشع، يعطى قدرة على الزهد في الدنيا، يعطى قدرة على أن يعيش في بيت طين، يعطى قدرة على أن يلبس ما لا يلبسه الناس، وأن يركب ما يألف عنه الناس، وعلى أن يحج ماشيا، وعلى أمثال ذلك من أمارات الزهد. لكنه والعياذ بالله يعطى جرأة على الله، فيكون ما أعطيه من الجرأة على الله هدما بكل ما قاله وفعله. وقد كان هذا عياذا بالله من صفات المعتزلة. يقابلهم كما قلنا الجبرية الذي كان يقولون قولا، يقولون إن الإنسان مجبور، والله جل وعلا يعذبهم جبرا، والله جل وعلا ينبغي أن يعلم أن له الحجة البالغة على عباده. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ثم قال الله بالآية التي بعدها: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. من ينعم ينعم بفضل الله، ومن يعذب يعذب بعدل الله. هذه الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في القلوب، وهي ثمرة هذا اللقاء. من يهتدي وينعم ويؤجر فهذا بفضل الله، ومن يضل ويعذب ويأثم فهذا بعدل الله. الله عز وجل ينصر من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا، ينصر من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. ومن ما بالله.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى. العرجون القديم فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقراء القضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم في مطلع هذه الحلقة سوف نتحدث عن عنوان هذه الحلقة: المشيئة. وسوف نتناول بإذن الله تعالى الحديث عن المشيئة عقديا وفقهيا وأدبيا. في هذا الجزء من البرنامج مشاهدين الكرام سوف نتحدث عن المشيئة، ولكن من جانبها الأدبي. فضيلة الشيخ، لفظ شاء جاء في الأدب العربي في مواطن عدة، وذكرها كثير من الأدباء في فترة ماضية. نود أن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أصلي.
لفظ شاء، وأحيانا عندما تقرأه في تاريخ الأدب العربي يشعرك أن العرب وإن كانوا في جاهليتهم قوما أميين، لكن كان شيء من البقايا الحنيفية موجود عندهم. فلنبدأ مثلا بطرف ابن العبد البكري شاعر الجاهلية أحد شعراء المعلقات، معلقته عنوانها لخولة أطلال ببرقة فهم بتلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد يقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجلدي. والقصيدة هي معاناة نفسية شهيرة لأنه مات وعمره 26 عاما، ولما كان ما بين الحياة والموت كانت أخته تسأل عنه فتقول لا حي فيرجى ولا ميت فينعى. وقصيدته فيها أبيات خالدة إلى هذا اليوم، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. مما قاله فيها لفظ شاء، قال فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد. لما يعاني فقرة، يعاني ما أصابه من ظلم قرابته، يتكلم يخاطب الناس يروح عن نفسه أن الأمر قدري. فإذا لفظ المشيئة حتى في الشعر الجاهلي كان موجودا، فهذا على الطرفة يقول وهو لم يدرك الإسلام، قال فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، يعني لو أراد الله أن أكون قيس بن خالد لكنت، ولو شاء ربي ولو شاء ربي لكنت عمرو بن مرثد، فلو شاء الله أن أكون عمرو بن مرثد لكنت كذلك. عمرو بن مرثد وقيس بن خالد من سادة العرب مكانة ومالا، وهو لما رأى الضيم الذي هو فيه وكيف أن قرابته وأبناء أمته سلبه حقه وأمور كثيرة تعرض لها من قبيلته حتى أفرد عنهم، جعله يقول يتمنى ويخبر أن الأمر لمشيئة الله. وهذا الأمر صدق فيه أن الأمور تقع بمشيئة الله، الذي يعنينا الذي نستطيع أن نستنده من هذا البيت أن العرب كان فيهم شيء كثير من الإيمان الذي لا يصل حد إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد، ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، لكن كان فيهم شيء كثير من بقايا ما كان عليه الناس من دين نبي الله إسماعيل عليه السلام. هذا أستاذ وائل في الأدب الجاهلي. نأتي للأدب الأموي. أهل الأدب مجمعون على أن فرسان الأدب الأموي الثلاثة هم جرير والفرزدق والأخطل. حتى تضح المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى عدنان، وعدنان في النسب تنقسم بعد ذلك يعني دون عدنان تنقسم إلى قسمين، مضر وربيعة، فلنقل ربيعة ومضر هذا المشهور. من مضر قريش، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هاشمي قرشي مضري ليس من ربيعة، يعني النسب إلى عدنان عندما ينقسم إلى ربيعة ومضر. من مضر قلنا قريش، من قريش بنو هاشم، ومن بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سلم مضري
أبناء عمومتهم بني ربيعة.
نعم أبناء عمومتهم بني ربيعة. من مضر بنو تميم، بنو تميم مضريون. من مضر من بني تميم جرير، هذا مهم واضح. نأتي هنا لربيعة، من ربيعة تغلب، من تغلب شاعر يقال له الأخطل، المنافس لمن؟ لجرير. الآن جرير أراد أن يعلو كعبه على من؟ على الأخطل. فقال إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا، يقصد في من؟ في مضر، لأن هذا الجامع لهم. إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا، مضري أبي يعني أبوه الذي نسبه، وأبو الملوك يقصد عبد الملك بن مروان، هذا الكلام في زمن بني أمية، مضري أبي وأبو الملوك، فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا. الخزر في اللغة صغر العينين، وصغر العينين ينبئ في كلام العرب سابقا، هذا أنا أنقله ولا أقره، لكن أنا أنقل حضارة العرب سابقا، كانوا يرون أن صغر العينين يدل على أن الأصل أعجمي، وهذا عندهم قادح عظيم. ولذلك جرير يعير الأخطل به يا خزر تغلب من أب كأبينا، مع أن جرير يعلم أن الأخطل عربي قح، يا خزر تغلب من أب كأبينا. إلى الآن لم يأتي لفظ المشيئة. ثم قال هذا ابن عمي، يقصد تميمي مع أموي، كلاهما يجتمعان في مضر. هذا ابن عمي في دمشق عاصمة خلافة بني أمية، هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت، هذا لفظ المشيئة، لو شئت ساقكم إلي قطينا أي خدما فاتبعوني، لكنه أخطأ أنه قال لو شئت وما قال يتأدب مع أمير المؤمنين لو شاء. فيقولون إن الوليد أو عبد الملك أحدهم الذي كان عاصر البيت قال ما زاد قال سبة في جرير أتأخفى عنها، ما زاد فلان كذا وكذا على أن جعلني شرطيا له، أنا أمير المؤمنين ويجعل الأمر له. فقال لو قال لو شاء ساقكم إلي قطينا لسقتهم إليه كما قال. هذا لفظ شاء في الأدب العربي، هنا ورد في شعر جرير في قضية مع الأخطر. ثم ظهر شاعر زمن المتنبي اسمه ابن هاني الأندلسي، هذا مات صغيرا قيل في 36 بشارب ابن هاني الأندلسي. وكان يقولون إنه هذا الرجل والشاعر لو عاش لنازع المتنبي، المتنبي من المشرق من حلب، وهذا ابن هاني من الأندلس غرب المغرب، كان النزاع بين المدارس المشرقية والمغربية في الفقه وفي العلماء واضح ظاهر جدا منه حتى في الشعر. هذا الشاعر كان فيه نزعة إسماعيلية، إسماعيلية المذهب المعروف باقي إلى اليوم، كان فيه نزعة إسماعيلية. كان هناك خليفة اسمه المعز لدين الله الفاطمي العبيدي الذي بعد ذلك انتقل إلى القاهرة وأسس الدولة الفاطمية فيها. كان في أول أمره في الأندلس، ثم انتقل هذا الخليفة إلى المغرب، ثم بعد ذلك أراد أن ينتقل إلى مصر، وأراد أن يأخذ معه ابن هاني. سنأتي الآن لمشيئة هنا، لكن عاد الله أن على السماع. ثم إنه أخذه معه، فالشاعر وابن هاني استأذنه أن يذهب يأتي بأهله، فقتل في الطريق وعمره 36 عاما، ولم يتمكن بعد ذلك طبعا قطعا لموته من دخول مصر. قال عياذا بالله مناقر الكفر ليس بكافر. يقول ابن هاني الأندلسي يخاطب المعز لدين الله، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. بيت في منتهى الكفر، قصيدة طويلة لكن يكفيك مطلعها. ما شئت، يخاطب الخليفة، لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. قصيدة قرائية طويلة جدا فيها من الغلو مما لا يمكن لعاقل أن يقبله. ويقول أهل الصناعة الأدبية والتاريخية أن المنصور بن أبي عامر أحد الأمراء المشاهير الذي أوصى أن يكتب على قبره فالله لن يأتي الزمان بمثله أبدا ولن يحمي الثغور سواه، جاءه أحد الشعراء أراد أن يمدحه بمثل هذا البيت، يعني نقل بيت ابن هاني الأندلسي وقال ما شئت لا ما شاءت الأقدار، لكن العبيدي الفاطمي قبل هذا البيت، قبله يعني، وفرح بالشاعر وأراد أن يقربه حتى يجعله صوتا إعلاميا له. لكن هذا الشاعر الذي حاول أن يقلد ابن هاني الأندلسي وجاء للمنصور بن أبي عامر وقال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، قبل أن يتم البيت أمره المنصور بن أبي عامر أن يسكت، ثم أمر بجلده مئات الأسراط، ثم أمر به أن يخرج من البلاد. وقال من يعرف الله ليس كمن لا يعرفه، قال والله لا تجتمع معي على أرض واحدة، لا تجتمع معي على أرض واحدة. هذا إذا أذنت يسوق إلى أمر خارج نطاق ما نحن فيه من الكلام الأدبي، لكن قد يكون من كلام تذكير الناس بعض المعاصي يتقلدها البعض. فلا يحسن لأحد يعلم أن زيدا أو عمرا من الناس متقلدا تلك المعصية أن يقبل أن يكون على مقربة منه، لأن بعض المعاصي عياذا بالله قد تصل أن يصيب ذلك المتلبس بها من النقمة ما يصيب حتى من حوله، وإن كان الناس يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أنا والله أذكر أني خرجت من مسجدي في الحي قبل أشهر، ثم جاءني رجل وأخبرني بمعصية صنعها، فأنا قلت له والله أستطيع، هو أراد أن يذهب معي إلى البيت حتى يشرح لي الأمر، والله قلت له بالحافظ الواحد والله لا أستطيع أن أمشي معك ولا أستطيع أن أرافقك وأكون قريبا منك، أنا عبد ضعيف وأخاف على نفسي ولا أرجو أن تكون قريبا مني. بعض المعاصي عياذا بالله مهلكة. فالمنصور بن أبي عامر رغم أنه ليس معدودا في العلماء أميرا، والأصل في أهل الإمرة أن يحبوا أن يبجلوا ويعظموا، ويفرح كثير منهم بأن ينشد الشعر بين يديه، فهذا لما سمع تلك الأبيات لم يكتفي فقط بأن أسكته بل جلده، ثم لم يكتفي بأن جلده أمر لا يعيش معه على أرض واحدة. بعض المعاصي مهلكات.
إذا رأى شخص في معصية هل ينصح أو يبتعد أو يسكت؟
أنت يختلف الناس من حولك، إذا رأيته مصرا، رأيته مصرا المعصية فيها من الفجور ما فيها، وهو غير مبال ولم ترى فيه استحياء من الله ولا استحياء من الخلق، يمشي ويحدث بها
ويجاهر بها
ويجاهر بها أو يريك
ماذا فعل وماذا صنع،
أو قد خلد ما فعل تصويرا ثم يأتي، هذا يصعب أن تجلس معه، يصعب حتى أن تجعله يكمل سؤالك، يكمل سؤاله، يصعب حتى أن ترافقه. أن الإنسان مهما كان يعلم أن الله عزيز ذو انتقام، يخشى من شيء يقع، كيف يقع؟ هذا يقدر الله غالبة، الله جل وعلا لا يسأل كيف ينتقم.
نعم.
انتقام الله عز وجل ما كائن لا محالة، فإذا وقع ربنا لا يسأل عما يفعل، ويقع على صور متعددة على طرائق مختلفة، لكن المهم أن تكون أنت عظيم العلم بالله. بعض المعاصي يأتيك من يقول وهو منكسر، لأن تلك المعصية قد تكون وقعت فجأة، وهذا لا نزكي أنفسنا، كلنا نقع فيه، يقع الإنسان فجأة، نظرة، تلبس، كلمة، زلة ما سواء مع الغير أو مع أحد، زلة كلم يقوله الإنسان في حال غضبه، تصرف يتصرفه الإنسان ثم لا يلبث أن يعود، لأن التقي ترده تقواه، حتى لو وقع ترده تقواه، لكن الشيء الذي يقع على مراحل يقع متكررا ولا ترى في من فعله، في من صنعه، في من تقلده شيء من الندم، شيء من الحسرة، شيء من الخوف، شيء من الحياء من الله،
يصبح من العادة
حتى أكثر من كوني عادة، يعني يرى أنه
أمر طبيعي،
أمر بدهي، وحتى يقول لك بلسان الحال وإن لم يقولها بلسان المقال، أين الله الذي تخوفني به؟ فهو كان هو لا يعرف الله، أنت تعرف الله، نحن نعرف الله، لا يمكن أن، لكن ينبغي أن يعلم أن العمل الصالح يعين صاحبه على أن يرجع إذا حاد عن الطريق. قبل أيام كنت مع أحد الفضلاء القضاة، فيقول إنني جاء رجل فأدلى بشهادة، فكأن القاضي الذي يعني رئيس المحكمة يعني من باب التوسم، الله يقول إن في ذلك آيات المتوسمين، تبين له أن هذا الشاهد لم يكن على حق، فلما فرغ من الشهادة قال هذا الرئيس المحكمة، قال للقاضي يعني غلب على ظني أن الشاهد شاهد زور، لكن القاضي الآخر ماذا أجابه؟ قال لقد ظلمت الرجل. قال من أين ظلمته؟ قال هذا جاري منذ سنين لم تفته صلاة الفجر، لم تفته، ذكر يعني من تقواه من صلاة الفجر كلاما نحو هذا، يقول فسكت. في اليوم التالي إذا بالرجل يعود إلى رئيس المحكمة وهو لا يدري ماذا جرى بين الرجلين، قال هو والله يا شيخ لم أنم البارحة. قال مما؟ قال أمس أنا أتيت المحكمة وشهدت شهادة الزور. قال يا أخي نفعتك صلاتك،
لا إله إلا الله،
فهم من يعني هو لا يدري أنه صلى إلا من زميله.
نعم.
من أخيه قاضي، كل من أهل فضل ومكانة زادهم الله فضلا، فقال هنا نفعته صلاته. فلما كان يصلي دهرا الله يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الله عز وجل الإيمان صلاة، لأن يعني هذه وردت في من صلى قبل تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فإن هناك قبلة ترضاه فولي وجهك فطر المسجد الحرام، والله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. ثم أنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، سمى الله العمل والصلاة إيمانا، فحفظ الله له صلاته فجعلته لا يبيت تلك الليلة وعاد عن شهادة الزور. فالعمل الصالح يربعك قبل أن يقع العمل، هذه منزلة أعلى، قد يربعك أول أن لا تفكر في العمل في المعصية، هذه منزلة عليا، قد تفكر في المعصية ثم يمنعك العمل الصالح أن تأتيها، قد تأتي المعصية ثم يمنعك العمل الصالح ما سلف من أيامك أن تستمر فيها، ثم يدفعك العمل الصالح إلى أن تتوب. والله عز وجل قال الذين إذا فعلوا فحشنا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالرجل يعني هذا فضيلة الشيخ رئيس المحكمة يقول قلت له نفعتك صلاتك، وقد أصاب وفق في هذا القول وفقه الله. المراد من هنا أنا أريد أن أطيل في قضية أن انظر إلى المنصور بن أبي عامر كما فقه، وانظر إلى ذلك الخليفة المعز لدين الله العبيدي وليس لهم الإسنين نصيب، كيف أنه استمر الأمر، رجل يقول لك شئت لما شاءت الأقدار فحكم، فأنت الواحد القهار وتقبل، والعاقل مهما بلغ لا في العلم ولا في الحكم ولا في الإمرة ولا في السياسة ولا في الثراء ولا في المال ولا في الصدقة لا يقبل قول من يغالي في مدحه، هب أن هذا الذي يمدحك يريد مالا، يريد جاها، يريد عطاء، يريد تزكية، يريد يقولها محبة، أنت أبصر بنفسك وأعلم بها وتعلم مواطن غضب الله ومواطن رضاه، لا تقبل كل قول قيل فيه.
طيب فضيلة الشيخ، نود أن نعود لنفس النقطة، نقطة يمكن ما تسمى بالمجاهرة. في الآونة الأخيرة ظهر من بعض الشباب هداهم الله بعض المقاطع التي يجاهرون بها وهي من ديد الجبين، حقيقة مؤسفة جدا أن تظهر من شباب أمتنا أمة الإسلام سواء هنا أو في الخارج. كيف ننصح الشباب ونوجههم في هذا الجانب؟
هنا لا ينبغي أن تقول أحتويه أتلطف معه، وهنا لابد أن يذكر حقا بالله إن الله عزيز ذو انتقام. إذا بلغ الإنسان مبلغا أنه عياذا بالله يجاهر بالمعصية يتجرأ على الله، فإن حق التخويف في حقه أولى من قضية أن تقول أريد أن أحتويه، أريد أن أريد إلى غير ذلك من عبارات اللطف.
هل هناك أسلوب معين في عملية التخويف، عملية التوجيه؟
لابد أن يذكر ببعض من انتقم الله عز وجل منه، لابد أن تسمع منه قواطع، يسمع منا قواطع وقوارع القرآن. هذه حالة ليست بعدها حالة. إذا وصل هو إلى الجرأة على الله والمعاصي لا يمكن أن أتيه أنا برفق ولي، محال، إنما يبين حتى يقف الأمر، يعني يبين له الجادة حقيقيا، يبين له عظمة الله، حتى لو صار الإنسان يتبرأ منه، لأنه إذا تبرأت منه يقع فيه تأثير على قلبه وخوف وإجلال منه ما لم يكن أنت مسؤول عنه، مثل الوالد مع ولده يختلف الوضع، فلا يحق، يعني لا يكمل، لا يحسن، ولا يعني ينبغي أن تطرده من البيت لأنه سيذهب إلى ما هو أدهى. لكن إمام المسجد، الداعية، العالم، الجار، الصديق ليس مسؤولا عن أن يحتويه، ليس مسؤولا عن أن يأوي إلى بيته، لا بد أن يسمعه عظات القرآن البالغة، لا بد أن يذكر له أخبار قوم قد أهلكهم الله، وأن يعني يخبره بوضوح وجلاء البراءة منه، وأن يستطيع أن أرافقك، أن أمضي معك، أن أكلمك، وهذا حالك.
سأذنكم فضيلة الشيخ في الفاصل القصير إن أذنتم، وبعدها نعود بإذن الله تعالى لاستقبال المكالمات الهاتفية وتواصل مشاهدين الكرام، مشاهدي الأرجون القديم عبر الفيسبوك وعبر تويتر وكافة وسائل التواصل. إذن نستأذنكم مشاهدين الكرام في فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا عنا بعيدا، نحن معكم على قناة إخاء الفضائية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إخاء الفضائية، ونرحب بكل من أنضم إلينا في هذا البرنامج العريون القديم والذي يأتيكم على هذه الشاشة المباركة كل يوم جمعة. مشاهدينا الكرام، نعود للحديث مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، للحديث أكثر في هذا الجانب في القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من خلال هذه الآية الكريمة، ماذا ينبغي على الإنسان أن يقول إذا أعجبه شيء؟
هذا الأمر نستصحب أولا نجمع الآثار. الله عز وجل قال: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب حفناهما بنخل جعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها، إلى أن قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. نحن الآن أمام نص قرآني يقابله نص نبوي حديث. ما النص النبوي؟ يوجد صحابي اسمه سهل، كان جميل الخلقة مع شدة بياض، خرج يغتسل، رأى صحابي آخر اسمه عامر بن ربيعة. عامر لما رأى الجسد والبياض غلب عليه لسانه، الدهشة تملكته، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قالها سقط سهل،
لا إله إلا الله.
فلما سقط سهل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون من أحد؟ قالوا: عامر. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه وماله وولده فليقل فليبرك عليه. وقال لعامر: ألا دركت عليه الآن؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بها لفظ البركة، واضح في الآية. والحديث يقول ألا بركت عليه، يعني قلت اللهم بارك، أو كلمة نحوها من كلمة بركت، دعوت له بالبركة، هذا معناها. إذن نحن معنا آية، معنا آية، ومعنا حديث،
ومعنا حديث.
ماذا نصنع؟ كذلك الحديث، ثم حديث في المسند يؤيد الحديث الذي في سهل رضي الله عنه وأرضاه. نقول إذا كان الإنسان يخشى العجب، يخشى هو أن يعجب بالصنيع، فليقل ما جاء في الآية. مثلا الإنسان يتكلم، أعطي بلاغة، فاستحضر أنه قد بالغ، يعني فيه جو من البلاغة، فليقل في نفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنسان هو صنع صنيعا فخاف أن يعجب هو بالصنيع، بمعنى أنه يغتر أنه هو صنع هذا، أحكمه أتقنه، فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعيد مرة أخرى إذا سمحت شيخ.
شيء ترى فتخاف على نفسك من العجب، أنت صنعته، أنت صنعته وأقمته، صنعت عملا، صنعت أمرا، فتخاف على نفسك من أن يدخلك العجب، تقول ما في الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأنك تتبرأ من حولك وطولك وقوتك. هذا شيء
ما شاء الله لا قوة
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نأتي الآن لشيء رأيته فأعجبك، هنا تقول اللهم بارك لي فيه إن كنت تملكه، اللهم بارك له فيه للمخاطب الذي هو غيرك، تدعو له بالبركة عملا بالآية وعملا بالحديث.
قول ما شاء الله،
قول ما شاء الله يكون في قضية الشيء الذي تخشى منه العجب، لكن الحديث ألا بركت عليه ليس فيه لفظ ما شاء الله، ليس فيه لفظ ما شاء الله، إنما الدعاء له بالبركة. لو أن الإنسان جمع بينهما لا أرى ذلك حرجا، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لك في ولدك، فادخل بيتا يأتيك صاحب الدار بابن مليح، بابن فصيح، بابن فيه شيء من النباهة، فيه شيء من النبوغ، يأتيك الطفل بشهادته ليس فيها إلا عالي الدرجات، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له. أو تدخل منزلا حسن الأثاث، حسن البنيان، تقول اللهم بارك لأصحابي فيه. هكذا تؤتى بدابة، بسيارة، تقول اللهم بارك لأصحابها، بارك الله لك فيما أتاك، تدعو له بالبركة. يعني هذا هو نص النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لعامر، قال ألا بركت عليه، لأنه لو قدر أن عامر رضي الله عنه برك على أخيه سهل لما وقع ما وقع، وإن كان كل وقع بقدر الله حتى نتعلم، وإلا عامر صحابي وسهل صحابي. ثم إن عامر هو الذي قال هذا وأخبر به الناس حتى يبين تجرده للحق، وأنه انتفع بوصية النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم ينبغي على الوجه الآخر، وهذا من طريق يعني فهم غير مباشر، أن الإنسان أحيانا ما أتاه الله عز وجل ليس حسنا أن يعرضه كلية على الناس. يعني لو قدر أن سهلا هذا عندما أراد أن يغتسل توارى، إذا كان يعلم من نفسه أن جسده أو بياض لونه لا حاجة لأن يراه الناس عن قرب.
طب هل هناك طريقة، هل هناك إكمال الحديث فضيلة الشيخ؟
هل هناك ماذا؟
إكمال الحديث بعد أن
لما بعد ذلك أعطاه أمره أن يغتسل، توضأ عامر ثم أخذ فضل وضوئه، ثم توضأ منه سهل، ثم سكب على بعض مغادنه فقام كأنه لم يصب شيء. طيب العين حق في الحديث، نعم. أصلا إن العين حق.
استأذنكم في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعنا الأخ يوسف من تونس. أخ يوسف حياك الله.
حياك الله، مساء الخير.
مساء النور، يا هلا وسهلا أخو يوسف.
يا سيدي الشيخ، جزاك الله عنا كل خير.
اللهم آمين، حياك الله.
اللهم آمين، حياكم الله. تفضل بسؤالك أخي يوسف.
الله بك إن شاء الله. السؤال يا سيد الشيخ، أريد أن أسأل ما معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
نعم.
والسؤال الثاني، حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب تسمع الإجابة الآن من فضيلة الشيخ أخو يوسف. السؤال الأول، فضيلة الشيخ يسأل ما معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
كنز من كنوز الجنة، قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وفيها البراءة من حول الإنسان وطوله وقوته، والركون إلى حول من لا حول إلا به تبارك اسمه وجل ثناؤه، يشعر العبد فيها بالاستسلام لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهي في وقت نفسه كنز من كنوز الجنة.
حسبي الله ونعم الوكيل،
لكن معنى يكفيني الله وما دام الله يكفيني فإني لا أتوكل على غيره. ونعم الوكيل عند العرب أسلوب مدح، فيكون هذا الباء هذا الكلم كلاهما من باب تفويض الأمر والاستسلام لله عز وجل، ومن باب حسن التوكل والصدق مع الله. وعلى المؤمن أن يكثر من هاتين الكلمتين الجليلتين.
نعم. أيضا لدينا سؤال في تويتر، بيّن الله عز وجل أن للعبد مشيئة في آيات عدة مقيدة بمشيئته سبحانه، قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله. طبعا تحدثنا في هذا الجانب في المحور الأول من هذا البرنامج، يمكنك أخي الكريم توجه لليوتيوب بعد الحلقة بإذن الله تعالى وستجد الحلقة بشكل كامل. نكسب الوقت ومعنا الأخ عمر من الجزائر. الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ، محبك في الله.
أحبك الله يا أخ عمر، حياك الله يا أخي الكريم.
تفضل بسؤالك أخي عمر.
يا شيخ عندي سؤال في قضية العين، إذا إنسان أصيب ولده بعين من إنسان مجهول، كيف السبيل إلى معالجته يعني بالأدعية؟ لو كان العائن يعني العائن مجهول يعني لم يبرك ولده مثلا فأصابه مكروه، كيف والده الآن أن يعالجه بالأدعية والقرآن الكريم؟
شكرا لك أخي عمر، تسمع الإجابة الآن من فضيلة الشيخ.
وسؤال الأخ عمر مما هو واقع في حياة الناس كثيرة، كثير من من الله عز وجل عليه بفضل ما في جسده أو في علمه أو في لسانه أو في غير ذلك يبتلى بعين يجهل صاحبها، فعندما يجهل صاحبها لا نستطيع أن نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر ائتني بغسلك أو وضوئك، لأنه مفقود مجهول. لكن الحالة هنا أنه يستعين الله عز وجل ويكثر من الدعاء. وغالب الظن عندي ولا أريد أن أقنط أحدا أن العين حق، بمعنى أنه لا ترتفع غالبا بالكلية، لا ترتفع غالبا بالكلية، يبقى شيء من أثرها. لكن يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب وصورة وآية الكرسي وصورتي الفلق والناس، فهذه إن شاء الله تعالى تعين على أن يذهب شيء من أثر تلك العين. ثم يقول أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة وأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله أحسن الخالقين، وغير ذلك مما ورد ذكره في القرآن والسنة لعله أن يخفف عنه شيء مما أصابه.
التحصين فضيلة الشيخ هل هو مطلوب؟
التحصين مطلوب شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده الطاهرة الشريفة المباركة على رأس الحسن والحسين ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وبعض الناس بعض العباد بعض الأفراد يكون جبلة مهيئة لأن يقبل العين، كما كان أبناء جعفر بن أبي طالب قال النبي عليه السلام أرى أبناء أخي كثيرا ما تسرع إليهم العين، فكان يأمر من حولهم أن يعني يسترقوا لهم. المقصود الناس يختلفون في قضية قبول العين.
معنا الأخ عبد العزيز من السعودية. الأخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ عبد العزيز.
مساء الخير.
حياكم الله.
الشيخ معنا؟
تفضل في سؤالك أخ عبد العزيز، الشيخ يسمعك.
جزاك الله خير، والله نحبك في الله يا شيخ.
حياك الله أخ عبد العزيز، أحبك الله.
لا والله يطول عمرك من المشيئة. لو قدر الله بقضاء وقدر يصير الآن. فصدق عن الدعاء الذي يترده وكيف الطريقة؟ السؤال الأول.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني من الآن من ناحية كثرة الفتن وكثرة العولمة والمشاكل، أفضل طريقة والسبيل الحياة السعيدة تجديد الفكر الإسلامي إذا في ممكن. شكرا.
شكرا لك فضيلة الشيخ. كان هناك مقولة أعتقد أنها حديث صحيح، لا يرد القدر إلا دعاء.
نعم، لكنه حتى عندما يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء هذا من القدر.
نعم،
فالدعاء هذا من القدر. هو ثمة صحف سيد وائل تسلم للملائكة، ثمة شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، فالذي في يد الملائكة قابل لأن يتغير، قال الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وأما الذي في اللوح المحفوظ فلا يتغير. فلو كتب الله عز وجل على أحد شيئا وأنه سيدعو فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا العبد مقدر عليه كذا وأنه سيدعو فيرتفع عنه، مكتوب هذا في اللوح المحفوظ، لكنه ليس مكتوبا في يد الملك من الملائكة، فيدعو ذلك العبد بقدر الله الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ فيتغير ما في الصحيفة التي بيد الملك، وظاهر الأمر أن الله عز وجل يكتب هذا كل عام ليلة القدر ويسلمه إلى رؤساء الملائكة الأربع جبرائيل وإسرافيل وميكال وملك الموت على ما تدل عليه الآثار جملة. الإنسان مأمور أن يدعو قبل الحدث، يدعو الله عز وجل ألا يقع إذا كان من المكروه، وأن يقع إذا كان من المرغوب. بعد الأمر بعد وقوعه سواء إذا وقع وهو مكروه يسلم، وإن لم يقع وهو مطلوب يسلم ويسأل الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله. هذا الأول. السؤال الثاني قال ماذا؟
كان بيتكلم عن الهداية،
قضية الفتن والهداية. السعادة البدنية لا تأتى أبدا، لا يمكن أن تكون، فقد خلقنا الإنسان ذي كبد. لكن السعادة القلبية يمكن أن تقع إذا كان الإنسان راضيا بقدر الله. الفتن تجتنب، قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، لا يأخذ الإنسان فيها لا بسنانه ولا بلسانه، إنما يتولى الله ورسوله من يتولاهما.
كان سبحان الله تعالى سؤال الأخ، السؤال الأول كان يتكلم عن القدر، يمكن هذا يقودنا للسؤال في تويتر أيضا للأخ أيمن زاهد، يسأل هل نحن مسيرين أم مخيرين بعد أن رفعت الأقلام وجفت الصحف؟
هو السؤال نفسه غير صحيح. يعني أحيانا أنت لا تلزم بالإجابة إذا كان السؤال غير صحيح. مثلا يعني تعالى الله عما يقول الظالمون علما كبيرا، لكن يأتيك ابنك الصغير هو علمه عقله إدراكه يسير، هو يقول لك أبتي من خلقني؟ تقول له خلقك الله، وبداهة يسألك ومن خلق الله؟ السؤال هنا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الله خالق ليس بمخلوق، إنما يقال للمخلوق من خلقه، لكن لا يقال للخالق من خلقك لأنه أصلا غير مخلوق. هذا الجهل الذي في الصبي، هذا الجهل الذي في الصبي فجعله يطرح السؤال خطأ، هو الجهل الذي فينا ونحن كبار في الجواب عن هذا السؤال. هو الجهل الذي فينا ونحن كبار، نحن نقول لنا مشيئة وأن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله، ومع ذلك نحن مؤمنون أننا ما يأتينا من عطاء ذلك فضل الله، وما يصيبنا من بلاء ذلك من عدل الله.
معنا الأخت أشواق من السودان الحبيب. أهلا أخت أشواق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأشكركم جزيل الشكر، وأشكر الشيخ جزيل الشكر، وأقول ما شاء الله تبارك الله بارك الله لك في علمك وزادك كل خير وفضلك الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.
حياكم الله. سؤالك أخت أشواق.
أود أستفسر عن ذكر في سورة النمل عندما قالت بلقيس إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، فما الحكمة الربانية في تقديم سليمان على بسم الله الرحمن الرحيم؟ وبالمثل في سورة يوسف عليه السلام لما عندما قال أخوه الأكبر عندما قال لن أرجع وفيما قال حتى يأذن لي أبي أو يشكر الله لي، فما الحكمة في تقديم مشيئة الخلق أو قدر الخلق على ذكر الله سبحانه وتعالى، فما الحكمة الربانية في هذا الأمر؟ وإذا طرحت يا شيخ كنت أود أن أكون على هاتفك الخاص إذا أمكن.
نعم، يمكن الإخوان في الكنترول يتواصل معك يا أخ أشواق حتى لا أطيل. أيضا لدينا متصل آخر فضيلة الشيخ، استأذنك من السودان أيضا الأخ عبد الحليم من الجزائر. عبد الحكيم
السلام عليكم.
حياك الله أخي عبد الحكيم من الجزائر.
الله يسلم. ممكن اقتراح تمديد وقت البرنامج حتى نستفيد أكثر
بإذن الله تعالى؟ قيادي القناة يشاهد القناة الآن ويشاهد البرنامج، وإن شاء الله هذه الرسالة توصل بإذن الله تعالى. نعود للأخت أشواق فضيلة الشيخ، هو كان يطلب بتمديد مدة البرنامج.
بالنسبة لسؤالها ما شاء الله قلت إلا بالله، سؤاله كان يعني جيدا. يتقول إن الله عز وجل قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لماذا قدم اسم سليمان على اسم الله؟ من الذي كتب الجواب؟ سليمان. الخطاب والرسالة كتبها سليمان، كتبها إلى من؟ إلى بلقيس. سليمان يعلم أن بلقيس ليست من أهل الكتاب، لأن الهدهد قال له أنهم يعبدون الشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فهو يخاطب قوما وثنيين، فهم قوم وثنيون لا يعرفون الرحمن الرحيم، ولا بد له أن يكتبها، فكتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم حتى يكون ذلك أثر عليها، بمعنى أنها إذا سمعت باسم سليمان وأنه ملك وأنه عظيم يقع الهيبة في قلبها، هو الذي أراده. لكن لو بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعرف الله، لأنه قال الهدهد له وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله، فقد يكون فيه من اللين ما لا ينجم عنه بعد ذلك فائدة تذكر. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني سألت قضية يوسف، هذا سؤال جيد. هي تقول إن الابن الأكبر قال أن أبرح الأرض، يعني أن أتركها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هي تقول لماذا لم يقل حتى يحكم الله لي أو يأذن لي أبي؟ ليس الأمر كذلك. هو يقول الآن هذا الابن الأكبر كان سببا مع إخوتي في ضياع يوسف، ومعلوما أن الإنسان إذا كان كبيرا يقع عليه ما لا يقع على من دونه، فشارك إخوته بالتآمر على يوسف، كان هذا حز في قلبه حز في نفسه. ثم لما أراد أن يأخذ بنيامين أبوهم رفض، هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لكنهم لما أصروا أخذ عليهم العهد، إلا أن تأتوني موثقا من الله، تأتوني به إلا أن يحاط بكم، فتركهم على ثقة على موثق معهم. فالابن فالأخ الأكبر لما رأى أن هذا لم يقع بتفريط منه، وأن يوسف وأن بنيامين في ظاهر الأمر هو الذي سرق، قال حتى يأذن لي أبي، لأنه هو صاحب القضية، هو صاحب الأمر، هو صاحب الولاية، هو الذي أعطيته الميثاق، فإن لم يأذن لي أبي فإنني أرجو الله عز وجل، هذا معنى الآية، أن يجد لي مخرجا، لأن الله يعلم أنني لست سببا في سجن بنيامين، وأن بنيامين كان يستحق السجن فيما يبدو لي، وأنني لم أتآمر عليه كما تآمرت على يوسف من قبل، وقد وجد الله أوجد الله له المنجى والمخرج.
قبل أن نذهب لفاصل هناك سؤال لفضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع بين صلاتي تحية المسجد والفجر في ركعتين؟
وأتكلم عن تحية المسجد. السؤال: رجل دخل المسجد لصلاة الفجر وصلاة الفجر لم تقم بعد، يقول هل علي ركعتي سنة تحية المسجد ثم أصلي ركعتي الفجر؟ لا، ركعتان فقط، هاتان الركعتان تقع على أنهما رغيبة نافلة الفجر تندرج فيها ضمنا تحية المسجد، تندرج فيها ضمنا تحية المسجد، يعني يكفيك ركعتان فقط أيها المبارك.
استأذنكم في فاصل. إذن مشاهدينا الكرام فاصل، ونواصل معكم بإذن الله تعالى، ونواصل استقبال مكالماتكم وأيضا تواصلكم عبر وسائل التواصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة تقرأ الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم، وفي هذه الحلقة التي عنوناها بعنوان المشيئة. مشاهدين الكرام نبدأ بهذا الاتصال من السودان الحبيب، معنا الأخ عبد الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ عبد الكريم، تفضل بسؤالك.
عندي سؤال.
تفضل.
عند بعد صلاة التراويح بترفع يدي بعد الدعاء، هل يجوز
رفع الدعاء رفع يديك في الدعاء؟ طيب تسمع الإجابة الآن من فضيلة الشيخ.
اللي كان يقصد في دعاء القنوت بعد التراويح فله أن يرفع يديه حال الدعاء، إذا كان يقصد القنوت في الوتر بعد صلاة التراويح له أن يرفع يديه في الدعاء.
نعم. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الاستثناء في المشيئة،
هذا ورد في سورة الكهف، قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه كفار قريش يسألونه عن الكهف، يسألونه عن الروح، يسألونه عن بالقرنين، على خلاف بين العلماء في الثلاثة التي سئلت، فوعدهم أن يجيبهم ولم يستثني، أي لم يقل إن شاء الله على أحد الروايات في نزول سبب نزول الآية، فعاتبه القرآن الأدب الرباني لأفضل الخلق وأشرفهم وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: ولا تقولن، لا ناهية بالاتفاق، ولا تقولن لشيء أي في شيء أي من أجل شيء، اللام هنا بمعنى في عند علماء العربية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اختلف العلماء اختلافا كثيرا كما نقل المعطي بن حر الوجيز وغيره في قضية تفسير الآية، لكننا نختار التفسير الذي نراه. يفسر الآية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاستثناء في خبر نبي الله سليمان عندما قال: لا طوفن الليلة على 90 امرأة أو أكثر، ذكر عدد أظن قال 90 امرأة أو 100 امرأة، ترد كل امرأة فارسا في سبيل الله. فقال له من قام من حوله: قل إن شاء الله، فلم يقلها لقدر الله، فما ولدت إلا امرأة نصف إنسان. المراد من الحديث، الحديث به يفهم تفهم تفهم الآية، أن الإنسان إذا أراد أن يعد بشيء يعلقه بقول إن شاء الله، هذا المعنى الذي يمكن أن يستقر عليه معنى الآية عند كثير من أهل التفسير. هذا اللفظ هو الشيء الذي قد يقع وقد لا يقع، لا حرج أن تقول إن شاء الله، يعني مقبولة معنى وعقلا. يقول لك أحد يا أستاذ وائل لو زرتني، تقول لو سأزورك غدا إن شاء الله، المعنى يوجد احتمال أنك لا تستطيع أن تزوره. أين أتى الإشكال؟ الإشكال عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة وقال السلام عليكم ترى قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن لاحقون، قال ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فقوله إن شاء الله هنا هم يعلمون أن الموت واقع واقع، كيف علق بالمشيئة؟ ولهذا اختلفت إجابات العلماء عن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فقال بعضهم هي كلمة تجي على اللسان، قال آخرون وهذا أرجح قولا من القول الأول قالها تبركا، قالها تبركا، قال آخرون وهذا أرجح قالوا نعد إلى أصل الدعاء. ماذا قال في أصل الدعاء؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، نأخذ لفظ الإيمان فيصبح معنى الحديث وإن إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان، لاحقون على الإيمان، يعني لا يقصد الوفاء، الوفاء حاصلة حاصلة، لكن تعليق المشي على الإيمان بمعنى أننا إن شاء الله نتوفى نتوفى لا قطعا، لكن نموت حديث عن الأمة على الإيمان لا على الكفر، في قوله في الأول السلام عليكم دار قوم مؤمن. هذا أحد تخريجات الحديث، ولذا حديث تخريجات أخرى. نبقى هل يحنث الإنسان إذا استثنى؟ بمعنى أن الإنسان قال والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، فإن قال إن شاء الله متصلة في نفس الحديث لم يقطعها إلا قاطع اضطراري ثم لم يقع منه ذلك الأمر لا حرج عليه ولا يلزمه كفارة يمين، لكن أن يأتي الإنسان اليوم ويقول والله لا أفعلن كذا ولا يقول إن شاء الله، ثم يأتي في الغد أو بعد غد فيقول إن شاء الله على الأول، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الاستثناء مقبول، لكن العقل يرده، لأن لو قلنا بهذا لا يمكن لأحد أن يحنث، لا يمكن لأحد أن يحنث، متى ما أراد أن يخرج من يمينه قال إن شاء الله علقها. وبعض أهل العلم له طرائق، يعني يقول إن شاء الله أحيانا تقال تحقيقا وأحيانا تقال تعليقا، تعليقا يعني قد يقع وقد لا يقع، تحقيقا إنما أقرب إلى التبرك.
سألكم فضيلة الشيخ، هناك الكثير والكثير من الأسئلة يمكن نعرج عليها سريعا. الصوم نافلة بنية الأجر يعود للميت، هل يجوز ذلك؟ وكذلك النوافل،
لا يصوم أحد عن أحد إلا صوم قضاء عند فريق من العلماء، بمعنى إذا مات الميت فإن كان عليه قضاء جاز عند بعض أهل العلم أن يصام عنه سواء من وليه أو من غير وليه، لكن أن يصوم أحد عن أحد نافلة ويريد بتلك النافلة أن يكون أجرها للميت فلا صلاة ولا صيام أحد لأحد. الصلاة تقع في حالة واحدة، إذا كان الإنسان يعتمر أو يحج عن ميت ثم صلى ركعتي الطواف، فهذا من باب التابع لا من باب الاستقلال فقط.
هل يستفيد العبد من حسناته لأعماله الصالحة التي فعلها قبل رده في دينه؟
قبل أن يقصد قبل الردة، هذه في خلاف بين العلماء، وأرجو الله أن يستفيد
إن شاء الله.
بمعنى أن إنسانا كان مؤمنا ثم ارتد ثم عاد وآمن، هل تلك الأعمال التي فعلها في الأول تحبط أو لا تحبط أو لا تحبط؟ إنما تحبط إذا مات على الكفر، أما ما لم يمت على الكفر إن شاء الله لا تحبط.
الأخ عبد الحميد من ليبيا يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، سؤالي هل يجوز أن نختم القرآن لوالدتي وهي متوفية؟
فيها خلاف بين العلماء، لكن الأكمل عندي أن يقرأ القرآن عن نفسه ثم يدعو لوالدتي بعد أن يختم قراءة القرآن.
الأخ خطار من موريتانيا، سيد الأمين خطار من موريتانيا، أنا طالب علم لم أختر بعد تخصصي في الجامعة ولكنني شديد النسيان، أنسى ما أحفظ بسرعة، فعلمني يا فضيلة الشيخ سبيلا لأتغلب على ذلك.
والغالب أن الإخوة الموريتانيين ما شاء الله لا قوة إلا بالله معروفون بكثرة الحفظ، واسأل الله عز وجل أن يذكرك ما نسيت، ولا تطلب من أحد أن يوقظك وأنت نائم. يقولون الإنسان إذا كان ينام ويأتي أحد يقطع عليه نومه هذا سبب من أسباب النسيان. نعم. والعلم عند الله.
معنا الأخ مشاري من السعودية. الأخ مشاري،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي مشاري،
مساكم الله بالخير.
يا هلا وسهلا.
شيخ صالح أحبك في الله كثير صراحة.
أحبك الله أخي مشاري حياك الله.
شيخ صالح بالله بسألك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقى موسى مع آدم.
نعم.
أنا ماني حافظ بأمانة يعني اللي قال فيه أو فيما معناه فحج آدم.
نعم حديث محفوظ نعم صحيح.
نعم كيف يعني الرد على بعض الزنادق وبعض الذين يقولون مثلا مخير أو مسير وكذا أن يقولون هذا خطأ آدم وفعله هو وكانت حجته أن الله قدره قبل آلاف السنين فيقول بعض يعني لأني أنا يعني أنا أضرهم وكذا أنا طيب أنا أبق بالعنى معصية كتبها الله علي يعني من يعني باللوح المحفوظ من آلاف السنين وكذا وقبل أن أولد ما هو الرد المناسب يعني لقمع هذه الأفكار والفكر الزنادق وفكر الذي يعني يحاولون يخوضون في القدر وفي هذا يعني وأنه شقي أم سعيد وكذا
جزاكم الله خير. سؤال رائع أستاذ مشاري شكر الله لك. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام قال لأبينا آدم يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده وأسكنك جنته ونفخ فيك من روحي وأسد لك ملائكته على ما أخرجتنا من الجنة فقال موسى فقال آدم عليه السلام لموسى وأنت يا موسى اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه كم وجدت الله عز وجل قد كتب لك التوراة قبل أن يخلقني قال وجدته أي في التوراة قد كتب لي التوراة قبل أن يخلقك بأربعين سنة فقال آدم لموسى هل وجدت فيها أن الله عز وجل قال فيها وعصى آدم ربه فغوى فقال موسى نعم فقال على ما تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فحج آدم موسى قالها ثلاثة الجواب عن هذا آدم عليه السلام لم يحتج بالحديث على البقاء على المعصية وإنما ندم وتاب ورجع إلى الله الآية بعدها فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى وفي سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فإذا كان الإنسان إذا وقع القدر يقول وقع هذا بقدر الله ويتوب إلى الله ويرجع ويأتي الطرائق التي تكفر بها الذنوب فاحتجاجه بالقدر هنا في محله أما أن يأتي إنسان فيأتي على الفواحش والمعاصي ويقول هكذا قدر الله عليه نقول لو كما قال الله عز وجل لأهل الكفر قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا من أين علمت قبل أن يقع العمل أن الله عز وجل كتب عليك هذا العمل أما بعد وقوعه نعم تعلم أن الله عز وجل قد كتب عليك العمل ماذا طالبك الشرع هنا طالبك الشرع بالتوبة والإنابة إلى الله وقلت يبقى في المسألة شيء خفي ولا بد من وقوعه وهو الذي به نؤمن ونستسلم لله وهو جزء من التكليف الذي أمرنا به
نعم معنا الأخ عبد الله من السعودية
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
الله يعطيكم العافية وجزا الله القائمين والشيخ خير الجزاء هذا ما يقدمني. أنا عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول لو كنت أنا وشخص ما دخلنا في شراكة معينة وأعطاني مال كنت أنا المسؤول الآن وأعطاني مال بغرض التجارة فسرق مني هذا المال هل أعتبر أنا مديون لنفس شريكي هذا الشخص اللي أعطاني المال في البداية؟
هذه مسألة إلى القضاء يقرب لكن ينظر. القاضي غالبا هل كان إذا اشتكى غريمك هل كان السرقة تفريطا منك أو لا بعض أهل العلم يرى إن كانت تفريط منك بمعنى أنك لم تحفظ المال حق الحفظ أنك تغرم ما أتلف ما ضاع منك وإن بدا للقاضي أنه لم يقع منك تفريط وأن المال سرق من نصيبي كما سرق من نصيبك فغالبا لا يحكم عليك بشيء
نعم
لكن لك أن ترضي صاحبك إن وقع الأمر
السؤال الثاني يا عبد الله
طيب السؤال الثاني الله يعطيكم العافية معلوم أن المدينة أو مكة والمدينة محاصنة ضد الدجال ولكن عرف أن يأجوج ومأجوج يعيشون في الأرض فساد ويقتلون جميع أهل الأرض هل يدخلون في مكة والمدينة أم تكون محصنة ضدهم
هو ظاهر النصوص أن المؤمنين يومئذ يا أستاذ عبد الله يكونون مع عيسى بن مريم بمعنى أنه لا يبقى مؤمن لا في المدينة ولا في مكة ولا في غيرها وإنما يخرجون مع عيسى بن مريم لأن الحديث في نصه أن الله عز وجل يوحي إلى عيسى حرز عبادي إلى الطور حرز عبادي إلى الطور بمعنى أن المؤمنين الذين معك هم كلهم إلى الطور
كيف يسع الطور كله؟ أولئك العلم عند الله. لكن الحديث ليس فيه أن يأجوج وماجوج لا يدخلان مكة والمدينة، لكن فيه أن عيسى بن مريم عليه السلام يؤمر بأن يحرز يعني يحفظ العباد المؤمنين الذين معه إلى الطور، والعلم عند الله.
معنا آخر اتصال الأخ معتصم من السودان. الأخ معتصم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ معتصم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ معتصم.
عندي سؤال.
اسمعنا من التلفون أخ معتصم، أخفض صوت التلفاز وتفضل بسؤالك.
يا شيخ.
نعم اسمعك يا معتصم.
أول
أخذ أنه في إشكالية في الاتصال. فضيلة الشيخ، يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى بداية العام الدراسي الجديد، ما هي الكلمة التي نقولها لأبنائنا وبناتنا في هذا الصدد، خاصة بعد هذه الإجازة الطويلة؟
أعانهم الله وفقهم الله سددهم الله. الأشياء دائما تبدأ ثقيلة إذا كان الإنسان أتاها بعد انقطاع. لكن الإنسان يوطن نفسه أن المجد وعراه لا تسلم لكل أحد، وأنه لا بد من الشقاء والتعب المحمود، ليس الشقاء الذي هو ضد السعادة، لا بد من الجهد، لا بد من المثابرة. كل من تراه أيها الابن أيها الفتاة اليوم في محفل كبير وأنت تقر عينك به وتتمنى لو تكون مكانه، ثق تماما أنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بعد فضل الله، ثم بما أفاءه الله عز وجل عليه من الصبر والمثابرة. الحياة العلمية حياة ماتعة، حياة حسنة، وقد جربوا الإجازة وما فيها، كان لابد من هذا من سنة الله في خلقه، أن الإنسان يطرد السعامة يطرد الملل، لكن مع ذلك يحتاج الأمر إلى نوع من المثابرة تبدأ تدريجيا. حتى المعلمين وخواتنا المعلمات يعني لا يحسن أنه بعض المعلمين بعض المعلمات يريد أن يثبت حضوره فيبدأ من الأسبوع الأول بما يعرف بكثرة الواجبات وكثرة التكاليف وكثرة المطالب، ما هكذا تورد الأمور، تدريجيا يرتفع مع الطلاب.
تحديد الهدف للطلاب،
تحديد الهدف للطلاب شيء حسن، لكن الآن يعني لا بد أن ينأى المعلمين والمعلمات عن الحفظ قضية يعني إيجاد عقلية تستطيع أن تعيش الواقع الذي نحيا به.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ، يوم أمس بدأت طلائع حجاج بيت الله الحرام، زوار مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تفد إلى هذه البلدة المباركة، وكانت أول رحلة يوم أمس إلى المدينة المنورة إذانا ببدء موسم حج هذا العام. فضيلة الشيخ، ما هي كلمتكم لمن سيحظى وقد حظي في هذا العام بشرف تقديم الخدمة للحاج الكريم؟
حق الحجاج والعمار على كل مسلم حق عظيم، قال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه. ونحن نرى والناس شهداء الله في أرضه أن خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته والقائمين والمسؤولين عن الحج بذلوا أشياء كثر، سواء إعدادا أو تخطيطا أو مالا أو غير ذلك، فحق على من يباشر الأمر ويقوم بالأمر بدءا من القائد في الطائرة والمضيف فيها، تثنية برجل الجوازات الذي يستقبل الحجاج، ثم من يأتي بعدهم حتى يؤوب الحاج إلى بلده، كل ذلك مؤتمنون على هذا الإذن الكبير من ولي الأمر، على أنهم أن يعلموا أن هؤلاء وفد الله، حقهم أن يبش في وجوههم، أن ييسر أمرهم، أن تختار الكلمات الطيبة في التعامل معهم، أن ييسر لهم الأمر تماما، ليس فقط أمام أنظار الكاميرات والشاشات عندما يكون هناك توثيق أو تحسين أو نقل للاستقبال، هذا يأتي عليه المثل يوم العيد كل الناس أجاويد، أي أحد تقول سنصور استقبالكم سيظهر في أبهى حلة، لكن المهم عندما تغيب الكاميرات ولا يبقى الرقيب إلا الله، هنا ينبغي للمؤمن أن يتقي الله عز وجل في وفد الله من حجاج وعمار، حتى المواطنين والمواطنات الذين يسكنون مكة والمدينة على وجه الخصوص،
أصحاب المحلات،
التجارية، أي أحد يتعامل مع الحجاج والعمار، بل يتعامل مع أي مسلم، لكن حق الحجاج والعمار كبير. كان الإنسان عياذا بالله يريد أن يعني يكثر ماله أو جاهه وهو عن بهم هؤلاء، فأي سحت أعظم من هذا.
فضيلة الشيخ، في الكتابات إن شاء الله بدون همزة أو ما شاء الله، الكثير ما يختلف حول هذه
الكتابة، إن شاء الله تكتب ألف ونون تحت الألف همزة مفصولة عن لفظ شاء، ويكتب شاء لوحدها شاء ألف شاء ثم الشين ثم الألف ثم الهمزة ثم لفظ الشاء، الهمزة على السطر
أيضا ما شاء الله. إذا كتب ما شاء الله بدون همزة على السطر بعد
لا بد أن يكتب الهمزة على السطر. نعم. على خلاف بين العلماء في إعراب ما، بعضهم يراها استفهامية وبعضهم يراها مصدرية، والأول أقرب في قول كثير من أهل العلم النحوي.
قول لو تفتح عمل الشيطان
ليس على إطلاقه، هذا حديث.
هل هي مرتبطة بالمشيئة؟
ليس على إطلاقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظ لو، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، قال لولا أنا لكان في ضحضاح من نار. فلو ليست على إطلاقها، لكن إذا أريد بها الجزع فإنه منهي عنها، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وإن لم يريد بها الجزع وإنما أراد بها شيئا آخر فإنه يحسن القول لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حقيقة فضيلة الشيخ استفدنا كثيرا واستمتعنا كثيرا بتواجدك معنا اليوم في هذه الحلقة، نفع الله في علمكم وأمد الله في عمركم. شكرا جزيلا لكم، ونلتقي بإذن الله تعالى على خير في الأسبوع المقبل. شكرا لكم،
حياكم الله سيدوار، شكر الله لك وللإخوة في أول لقاء بعد انقطاع.
شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، مشاهدي العرجون القديم، في متابعتنا في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم، في هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن المشيئة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حتى نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل في نفس الوقت. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.